بكاتف، كاتف الشاة عظم أبيض معروف واسع يكتب فيه الوثائق. يأتوني بكاتف ودوات بها الصمغ إلى الحبر، أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا، أي لو أخذتم به. فتنازعوا عنده، أي الأصحاب، بعضهم يقول دعوة رسول الله لا ترهقوا لا تتعبوا، أخ يقول اكتبوا هكذا. وأوصاهم بثلاث، فقال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. أين جزيرة العرب؟ ها نحن فيها، إنها شبه جزيرة، يدخل فيها عدن وعمان والإمارات والكويت وقطر والمملكة، شبه جزيرة. هذه قبة الإسلام وبيضته، لا يحل أن يوجد فيها مشرك أبدا يعبد غير الله عز وجل، ولا يصح أن تبنى فيها كنيسة أو بيع من بيع اليهود أو معبد من معابد الهنود، لأنها بمثابة المسجد، فهل تبني كنيسة داخل المسجد؟ مو معقول. فلهذا امتثل رسول الله أمر ربه تعالى في قوله براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، هذه المدة التي أعطاهم إياها. فإذا انسلخ الأشهر الأربعة فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. لماذا يا رسول الله؟ من أجل أن تطوى هذه البقعة في العالم لتبقى منار الإسلام وهداية المسلمين. ومن ثم اسمعوه ماذا يقول، قال وأوصاهم بثلاث، فقال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. أما غير المشركين كاليهود والنصارى لا بأس، لكن المشركين لم يبق مجال لهم بالبقاء هناك. وأخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفود بنحو ما كنت أجيزهم، إذا جاء وفد من أي بلاد أجيزوه بجائزة كما كنت أجيز الوفود، ترغيبا لهم في الإسلام وتأهيلا لدعوة الله عز وجل. ولما كان يوم الاثنين الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم والناس في صلاة الصبح وأبو بكر يصلي بالناس، لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكشف ستر حجرة عائشة فينظر إليهم وهم صفوف بالصلاة، ثم تبسم يضحك، فنكس أبو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، وهم الناس أن يفتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم بيده أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وألقى الستار. أين الحجرة هذه؟ عن شمالنا. قال وانصرف الناس وهم يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أفاق من وجعه، فرجع أبو بكر إلى أهله بالسنح، ودخل عبد الرحمن ابن أبي بكر وفي يده سواك. من عبد الرحمن هذا؟ هذا ابن أبي بكر، هذا أخو عائشة من أبيها وأمها. أبو بكر ذهب إلى أهله، عبد الرحمن دخل على أخته وحبيبه صلى الله عليه وسلم، وفي يده عود سواك يستاك به. تعرفون السواك ولا؟ والاستياك معلوم. قال وفي يده سواك وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدري. هي تقول هكذا: وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدري فرأيته ينظر إليه. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عبد الرحمن والسواك في يده وهو يستاك، وعرفت أنه يحب السواك، فقلت آخذه لك، آخذ لك السواك من أخي، فأشار النام خذيه لي. قال تناولته إياه فاشتد عليه، كان قاسيا العود ما هو هيك ما هو هش، فقلت ألينه لك، فأشار برأسي النام، فلينته بأمره فاستن به وهو مستند إلى صدري، وبين يديه ركوى ماء آنية فيها ماء، فجعل يدخل يده في الماء فيمسح به وجهه ويقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. وآخر كلمة قالها اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، يريد معنى قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم الرفيق الأعلى. قالت أم المؤمنين عائشة: ومن سفهي وحداثة سني، لأنها صغيرة، تزوج وهي ابن سبع، ما عاشت له أكثر من 8 سنين، ومن سفهي وحداثة سني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض في حجري، ثم وضعت رأسه على وسادة وقمت ألتدم مع النساء وأضرب وجهي. وكانت تقول رضي الله عنها: إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وأن الله جمع بين ريقي وريقه، أي لينت له السواك فاستاك به، فجمع الله بين ريقه وريقه. قال: وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول من السنة 11 من الهجرة المباركة، وفي مثل هذا الوقت الذي دخل فيه المدينة. هذا اليوم ولد فيه وهاجر فيه ودخل المدينة وتوفي فيه، وتوفي فيه. نعم، ونبئ فيه. يا أصحاب المولد، كيف اخترتم فقط الفرح ونسيتم الحزن؟ يا شيخ، هذا كله باطل. لو سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة المولد والله لتسابقنا إليها ولفزنا إن شاء الله بها، لكن ما سن هذا ولا أوصى به ولا أمر به، عاد من عادات النصارى فقط. إذ المولد في الأمة الإسلامية لم يعرف في القرون الثلاثة قبل، والله ما سمع به ولا كان إلا في القرن الرابع، أخذوا عن النصارى جيرانهم فقط. ومع هذا من أراد أن يشكر الله كما كان الحبيب يشكره فليصم يوم الاثنين الخميس شكرا لله على أن أنعم فيه على رسوله بالولادة والنبوة والهجرة والاثنين، وفوق ذلك ائتساء واقتداء بالحبيب صلى الله عليه وسلم إذ كان يصوم الاثنين الخميس. أما البقلاوة والرقص والبخور والصياح كل هذا من عادات الجاهلية ليس من الإسلام في شيء. قال والآن اشتد الكرب اشتداد الكرب وكمال الصديق، هذا عنوان الفقرات الآتية، اشتداد الكرب وكمال الصديق، من الصديق؟ أبو بكر. قال وما إن علم الناس بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى طاشت عقولهم وحق لهم وعمتهم الحيرة وأقعدتهم الدهشة وأظلمت الحياة في وجوههم حتى إن عمر على جلالته قام يحلف للناس بأن الرسول ما مات، حتى جاء أبو بكر من بيته من السنة فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده قد سجي في ثوب حبرا فكشف عن وجهه وقبله وبكى، ثم قال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا. ثم خرج وعمر يكلم الناس في المسجد فقال اجلس يا عمر، فأبى أن يجلس فأقبل عليه الناس وتركوا عمر فحمد الله تعالى وأثنى عليه وقال أما بعد فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وقال عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون، وقال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فنسج الناس يبكون. قال ابن عباس والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها قرأ أبو بكر فتلقاها الناس منه كلهم، فما أسمعوا بشر من الناس إلا يتلوها لأن خففت آلامهم وأحزانهم. والآن غسل الحبيب وكفنه ودفنه. ولما فرغ الصديق وفرغ الأصحاب من البيعة بايعوا أبا بكر في سقيفة بني ساعدة يومين والاجتماع دائر. لما فرغوا قال وفرغ الأصحاب من البيعة وبويع لأبي بكر الصديق بالخلافة لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته، أقبلوا على تجهيز الحبيب صلى الله عليه وسلم فتولى غسله آل البيت وهم علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب والفضل وقاسم ابن العباس وأسامة بن زيد وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان العباس وولداه يقلبانه وأسامة وشقران يصبان الماء وعلي يغسله بيده فوق ثيابه. فلم يفض بيده لا جسده الطاهر قط وإنما على الثوب، فلم يرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يرى من الميت. وكان علي يغسله ويقول: بأبي أنت وأمي ما أطيبك حيا وميتا. وكفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب: ثوبين صحاريين وبرد حبرة من ثياب اليمن. قال: أدرج فيها في الثياب ثلاثة إدراج ولف فيها. قال: ومن آيات نبوته صلى الله عليه وسلم أنهم اختلفوا هل يغسلونه كما يغسل الرجال بأن يجرد من ثوبه يبقى عاريا، أو ماذا يفعلون. هذه المجموعة من الصالحين الذين سمعتم عنهم اختلفوا كيف نغسله، ننزع عنه ثيابه أو نتركه ونغسله فوقه. قال: فأخذهم النوم وهم كذلك، وإذا بهاتف يقول: غسلوا رسول الله وعليه ثيابه، غسلوا رسول الله وعليه ثيابه. ففعلوا، ولما أرادوا دفنه اختلفوا في موضع دفنه. فجاء أبو بكر رضي الله عنه وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض. كل الأنبياء بالآلاف ما يدفن الوصية خصهم الله بها. إذن فرفع فراشه صلى الله عليه وسلم وحفر في موضعه، وذلك بأن حفر له، بأن حفر له أبو طلحة الأنصاري لحدا، ثم دخل الناس أرسالا أي جماعات جماعات يصلون عليه فرادى، الرجال ثم النساء ثم الصبيان ثم العبيد. ولما فاقوا من الصلاة عليه دفن صلى الله عليه وسلم، وذلك ليلة الأربعاء. وكان الذي نزل في قبره علي بن أبي طالب والفضل وقسم بن العباس وشقران مولى رسول الله. وأثناء ذلك قال أوس بن حولي الأنصاري قال لعلي: أنشدك الله وحظنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن تأذن لي في النزول إلى قبر الحبيب صلى الله عليه وسلم. فأذن له بالنزول في القبر معهم، فنزل وسووا عليه التراب ورفعوه مقدار شبر على الأرض. قال: وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 63 سنة، ولم يخلف من متاع الدنيا دينارا ولا درهما، بل مات ودرعه مرهونا في كلا صاع من شعيره. فصلى الله عليه وسلم يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. والآن بكاء ودموع على فراق حبيب صلى الله عليه وسلم. قال: لا أحب أن أثير شجون المؤمنين والمؤمنات، ولا أن أهيج نفسي بالبكاء الذي لا يجدي، بل يجدي، إنه يطفئ نار أحشاء متهبة. ولكن كيف أواصل الحديث والقلب جريح والعين تذرف والدمع منهمر؟ فلذا نكتفي بتسجيل دالية حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها تغير من حزني، فإنها تعبر عن حزني وألمي ودموع كل مؤمن ومؤمنة. إليكم هذه القصيدة التي رثي فيها حسان نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال رضي الله عنه: من هو هذا؟ حسان بن ثابت شاعر الإسلام، شاعر النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعوا يبكي: بطيبة رسم للرسول ومعهد منير، وقد تعفو الرسوم وتهمد، ولا تمح الآيات من دار حرمة بها منبر الهادي الذي كان يصعد، وواضح آثار وباقي معالم، وربع له فيه مصلى ومسجد، بها حجرات كان ينزل وسطها من الله نور يصطفى ويوقد، معارف لم تطمس على العهد آيها أتاها البلا فالآي منها تجدد، عرفت بها رسم الرسول وعهده وقبرا بها وراه في الثوب ملحد، ظللت بها أبكي الرسول فأسألت عيون ومثلاها من الجفن تسعد، يذكرن آلاء الرسول وما لها محيطا نفسي فنفسي تبلد، مفجعة قد شفى فقد أحمد فظلت لآلاء الرسول تعدد، وما بلغت من كل أمر عشيره ولكن لنفسي بعد ما قد توجد، أطالت وقوفا تذرف العين جهدا على طلل القبر الذي فيه أحمد، فبوركت يا قبر الرسول وبوركت بلاد ثوى فيها الرشيد مسدد، وبورك لحد منك ضمن طيبا عليه بناء من صفيح منضد، تهيل عليه الثوب أيد وأعين عليه وقد غارت بذلك أسعد، لقد غيبوا حلما وعلما ورحمة عشية علوه الصرى لا يوسد، وراحوا بحزن ليس فيه النبيون وقد وهنت منهم ظهور وأعبد، يبكون من تبكي السماوات يومه ومن قد بكته الأرض فالناس أكمد، وهل عدلت يوما رزية هالك رزية يوم مات فيه محمد، تقطع فيه منزل الوحي عنهم وقد كان ذا نور يغور وينجد، يدل على الرحمن من يقتدي به وينقذ من هول الخزايا ويرشد، إمام لهم يهديهم الحق جاهدا معلم صدق إن يطيعه يسعد، عفو عن الزلات يقبل عذرهم وإن يحسنوا فالله في الخير أجود، وإن ناب أمر لم يقوم بحمله فمن عنده سيسير ما يتشدد، فبينما هم في نعمة الله بينهم دليل به نهج الطريقة يقصد، عزيز عليه أن يجور عن الهدى حريص على أن يستقيم ويهتد، عطوف عليهم لا يثني جناحه إلى كتف يحنو عليهم ويمهد، فبينما هم في ذلك النور إذ غدا إلى نورهم سهم من الموت مقصد، فأصبح محمودا إلى الله راجعا يبكيه حق الموصلات ويحمد، وأمست بلاد الحرم وحشا بقاعها لغيبة ما كانت من الوحي تعهد، إلى أن قال: فبكي رسول الله يا عين عبرة ولا أعفن في بها دمعك يجمد، وما لك لا تبكين ذا النعمة التي على الناس منها سابع يتغمد، فجود عليه بالدموع وأعوني لفقد الذي لا مثله الدهر يوجد، وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيام يفقد، إلى أن قال: أقول ولا يلقى لقولي عائب من الناس إلا عاجب العقل مبعد وليس هوايا نازعا عن ثنائه لعلي به في جنة الخلد أخلد مع المصطفى أرجو بذلك جواه وفي ليل ذلك اليوم أسعد أزهد. قال الذات المحمدية: إن الحبيب صلوات الله وسلامه عليه بشر، إلا أنه أكمل البشر وأفضلهم، وواهب كماله وفضله هو الله جل جلاله وتعالى جده وعظم سلطانه. ومن هنا كان الكمال المحمدي دائما وصفات عطاء إلهية لا يسامى رسول الله فيه ولا يقول قلم على رسم حقيقته، ولم يخط من قال في هذا الشأن: وما مثلوا صفاتك للناس إلا كما مثل النجوم الماء. وقد وصف الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم بعض من أصحابه ومواليه وآل بيته، وكل واصف لم يعد الحقيقة بل لم ينتهي إليها، وذلك لعجزه وعدم قدرته على رسم الصورة الحقة للذات المحمدية. وبناء على هذا الذي قلنا، فإننا نكتفي بوضع رسم أمام القارئ كما كان رسم أعلم كما كما وبناء على هذا الذي قلنا فإننا نكتفي بوضع رسم أمام القارئ كان قد رسمه أعلم أصحابه وألصقهم بجنابه، لأنه فرع دوحته وبعل ابنته وأبو حسنيه، هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، إذ يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل ولا القصير، فخم الرأس واللحية، شتن الكفين والقدمين، ضخم الكراديس، مشربا وجهه حمرا، طويل المسربة، الشعر اللي في الصدر، إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، لم أرى قبله ولا بعده مثله، وكان أدعج العينين، صبط الشعر، سهل الخدين، ذا وفر كأن عنقه إبريء فضة. وإذا التفت جميعا كأن العرق في وجه اللؤلؤ رطب لطيب عرقه وريحه، وخاتم النبوة بين كتفيه، وهو بضعة لحم ناشزة حولها شعر طيب جميل. قال: كانت تلك صورة رسول أسلم رسمها أبلغ أصحابه بيانا وأفصحهم لسانا ومن أصدقهم لهجة وأكثرهم تحريا للحقيقة والصواب. فلو أراد المصورون اليوم، وقد لعنهم الله على لسان رسوله، لو أرادوا أن يرسموا صورة لمثل رسول أسلم والله ما قدروا، ولو اجتمعوا لذلك ولكانوا كاذبين. وبلغني وأنا أكتب هذه الرسالة في السيرة المحمدية العطرة أن منظمة ما في بلد ما جحدنا اسمها رسمت صورة في شكل تمثال وقالوا هذا محمد صلى الله عليه وسلم، فكر عليها رجال سفارة خادم الحرمين الشريفين فهدموها وحطموها، فجزاهم الله خير الجزاء وحفظ الله خادم الحرمين وحكومته التي تذب عن الإسلام وتدفع عن حرمات شرائه أصولا وفروعا. آمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وها نحن في أحداث السنة 11، وهي جثام وأعظم أحداثها وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال: والآن مع أسماء الذات المحمدية، نريد أن نعرف أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه المعرفة واجبة. إذا سئلت من نبيك فقول لا أدري، هذا لا يصح أبدا. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين: إن لكل ذات اسما أو أسماء تعرف بها في طبيعة الحال، كل ذات لها اسم أو أسماء من أجل أن تعرف بها. إذن لكل ذات اسم أو أسماء تعرف بها من بين سائر الذوات، وهذا أمر مقرر في جميع الشرائع ومستقر في النفوس وملازم للفطرة ومقبول لدى العقلاء. وبقدر شرف الذات وسموها وكمالها تكثر أسماؤها. ذي لطيفة، لما تكثر أسماء الذات؟ بسبب علوها وشرفها ومنزلتها. بقدر شرف الذات وسموها وكمالها تكثر أسماؤها وصفاتها حتى تجل عن الحصر، فإن الله تعالى له 100 اسم إلا اسما واحدا، فإن لله تعالى 100 اسم إلا اسما واحدا. هذا الذي أطلعنا عليه وعلمناه، وقد تكون الأسماء لا يعلمها إلا هو أو من شاء من عباده. قال: وقد ذكرت في القرآن مفرقة وذكرت في السنة مجملة. أسماء الله 99 موجودة في القرآن لكن في سور متعددة وآيات مختلفة، لكن في السنة جاءت مجملة. قال: وأما الحبيب صلى الله عليه وسلم فإن له 5 أسماء، وليس هذا لغيره من سائر إخوانه الأنبياء فضلا عمن دونه. ما عطي نبي 5 أسماء إلا نبينا فقط. وقد جاء ذكر أسمائه 5 في حديث رواه مالك في موطئه، في حديث مالك في موطئه، وهي الأسماء 5، هيا نحفظها: محمد، أحمد، المقصي، العاقب، الحاشر. أكثرنا يعرف محمد وأحمد، يبقى 3: المقصي، العاقب، الحاشر. هو قص الأنبياء كلهم وجاء بعدهم إلى هو مقصهم، هو العاقب، يحشر الناس على عقبه من وراءه وهو أمامهم، والحاشر كذلك، أو العاقب الذي هو عاقب كل نبي، والحاشر الذي يحشر الناس وراءه يقودهم إلى ساحة فصل القضاء. إذن هكذا روى مالك في موطئه بسنده الصحيح أن أسماء نبينا 5: محمد وأحمد والمقفي والعاقب والحاشر. قال: وأما صفاته صلى الله عليه وسلم مثل نبي الرحمة، نبي الملحمة، نبي التوبة، فهي كثيرة جدا ويطول ذكرها، وقد كتب قدر منها في الجدار القبلي لمسجده صلى الله عليه وسلم. الجدار القبلي في المسجد النبوي كتبت هذه الصفات. قال: وقد كتب قدر منها في الجدار القبلي لمسجده صلى الله عليه وسلم، وما كان ينبغي أن تكتب أسماء وصفاته على الجدران والحيطان، وإنما على ألواح الذهب، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لطيفة هذه، وإلا ما يجب نكتب على الجدار غدا يسقط ويقولون عليه. أما ألواح الذهب نعم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والآن ما له علاقة بالذات المحمدية؟ نريد أن نعرف ما له علاقة بذات نبينا صلى الله عليه وسلم، وذلك كالزوجات والأولاد والموالي والممتلكات له كالمراكب وأنواع السلاح، حتى نعرف نبينا معرفة وافية كاملة. قال: أولا أزواجه، والأزواج جمع زوج لا زوجة، وخيفة أن يغلط الناس قول زوجة بالها، وإلا الزوج ذكر والزوج أنثى. أنت فرد وإلا لا؟ متى تكون زوجا؟ إذا انضم إليك آخر فأنت زوج وهو زوج. قال: أزواجه صلى الله عليه وسلم أجمل ابن الكلب، كما ذكر ذلك ابن الأثير أجمل القول في زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم 15 امرأة، 15 امرأة، ودخل 13 منهن، وجمع بين 11 منهن، وتوفي صلى الله عليه وسلم عن 9 منهن. مجمل أزواجه 15، التي بنى بها 13، التي توفي وهن في حجراته 9. قال: وتفصيل ذلك كالآتي، فلنستمع. قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول من تزوج، تزوج خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، أحبوها بحب نبيكم لها، وكانت قبل أي قبل أن يتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت تحت عتيق ابن عائب ابن عبد الله ابن مخزوم، فمات عنها، وتزوجها بعده أبو هالة ابن زراء ابن النباش التميمي، فولدت له هند بنت أبي هالة، ثم مات عنها، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أم أولاده كافة إلا إبراهيم. تزوجت ومات زوجها أو طلقها، تزوجت مات زوجها أو طلقها، وتزوجها بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهي أم أولاده كافة إلا إبراهيم، فإنه من مارية القبطية جاريته التي أهداها إياه الملك المقوقس ملك القبط، وهو بالمدينة النبوية، لأن الرسول يقول: واستوصوا بأهل مصر خيرا، فإن لهم ذمة واحدة. فهاجر أم إسماعيل، من أين هي؟ قبطية مصرية. وماري أم إبراهيم كذلك، فإن لهم ذمة ورحمة. فلهذا نحترمهم ونستوصي بهم خيرا لنا. ما فهمت؟ أما البيت فلها سدنا، وتركها الرسول في أيديهم وأخذ المفتاح ورده عليهم. أما غير الكعبة المشرفة لا يوجد قبر ولا ضريح له سدنا. ثبات فبدع هذه. وإن قلت هم على الرسول عصى يحمونه، لأن الجهال لو تركوهم لعبدوا رسولكم، والله لا ركعوا وسجدوا وصاحوا، لو تمكنوا لذبحوا الذبائح أيضا. هؤلاء حماة ما امتدنا، حماة يحمون الحجرات كيما أن يقع فيها الباطل. أما سدنة القبور من أجل أخذ الزيارة والمال فهذا من ضلال الأمة وهبوطها لما هبطت. أما الكعبة نعم إلى يوم القيامة. قال ثم تزوج بعد خديجة عائشة بنت أبي بكر الصديقة، وكانت صغيرة السن، فلم يبني بها في مكة حتى هاجر إلى المدينة وهاجرت أسرتها الكريمة ثم تزوجها فصلنا. نعم ثاني زوجاتي عائشة. أين تزوجها؟ بمكة، مجرد عقد، صغيرة 7 سنوات في عمرها. لما هاجرت هي ووالدها وأمها وأسرتها بنى بها لما بلغت 10 من عمرها أو 9. ثم تزوج صلى الله عليه وسلم بمكة سودة بنت زمعة، وهي ثيب أيضا، ما هي ببكر، إذ كانت تحت السكران بن عمر أخي سهيل بن عمر، ذاك الزعيم المعروف ممثل قريش في الحديبية رضي الله عنه. وكان قد هاجر إلى الحبشة فتنصر ومات بها كافرا والعياذ بالله، فزوجه بها والدها زمعة ابن قيس، وخطبتها له خولة بنت الحكيم امرأة عثمان ابن مضعون رضي الله عنه، فدخل بها بمكة وأصدقها 400 درهم. ثم تزوج حفصة بنت عمر ابن الخطاب، وكانت قبله تحت خنيس ابن حذافة السهمي، طلقها أو مات عنها، فتزوجها الرسول وأمهرها صلى الله عليه وسلم 400 درهم، 400 ريال. قال ثم تزوج أم سلمة بنت أبي أمية المخزومية، وكانت عند أبي سلمة بن عبد الأسد شهد أحد رضي الله عنه. ثم تزوج زينب بنت خزيمة أم المساكين، لقبت بأم المساكين لرحمتها بالضعفاء والفقراء والمساكين، وكانت عند الطفيل بن الحارث بن عبد المطلب، وماتت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يمت في حياته من نساء إلا هي، هي الوحيدة ماتت في حياته، وخديجة قبلها في المدينة يعني. قال إلا هي وخديجة قبلها بمكة. قال ثم تزوج جويرية بنت الحارث بن أبي غرار الخزاعية من بني المصطلق، وكانت عند مالك بن صفوان المصطلقي، ولم تلد له شيئا، ثم فتزوج الرسول بعد هي سبي يسمع السبي، وأعتقها ثابت بن قيس بمقابل، والرسول دفع مقابل العتق وتزوجها برضاه، وتقدمت هذه الحادثة. قال: ثم تزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان أخت معاوية بن حرب، وكانت عند عبيد الله بن جحش وهو من مهاجرة الحبشة، وتنصر ومات بها بالحبشة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي فخطبها عليه وتزوجها وهي بالحبشة، وتولى عقد نكاحها خالد بن سعيد ابن العاص، ودفع مهرها النجاشي، وكان 400 دينار. واسم أم حبيبة رملة. ثم تزوج زينب بنت جحش، وكانت عند زيد بن حارثة مولاه، والحادثة معروفة.
زينب بنت جحش وكانت عند زيد بن حارثة مولاه والحادثة معروفة. قال: فزوجه الله تعالى بها، وبعث في ذلك جبريل، فكانت رضي الله تعالى عنها تفخر على نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول: أنا أفهم، أنا أكرمهن وليا وسفيرا. السفير جبريل والولي والله رب العالمين. أنا أكرمهن وليا وسفيرا، وهي أول من توفي من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. أول من توفي زينب بن جحش بعد وفاة الرسول، فقد توفيت في خلافة عمر رضي الله عنهما وأرضاهما. ثم تزوج صفية بنت حيي ابن أخطب النضرية من بني النضير، وكانت قبله عند سلام بن مشكم فمات عنها، وخلفه عليها كنان بن الربيع بن أبي حقيق اليهودي، فقتل في خيبر، ثم أعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها، لأنها كانت من سبع خيبر. هذه صفية. ثم تزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية، وكانت قبله تحت عمر بن عمر، تحت عمير بن عمر الثقفي. ثم تزوجها بعد عمير أبو زهير بن عبد العزة، ثم تزوجها رسول صلى الله عليه وسلم بعده، وهي خالة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. تزوج في عمرة القضية، تزوجها رسول صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء، عقد عليها بمكة بعد التحلل من العمرة، وبنى بها بسيف، وماتت هي أيضا بسيف رضي الله عنه، كما تقدم بناه في عمرة القضاء. قال: ثم تزوج شراف بنت خليفة الكلبي، وتوفيت قبل أن يبني بها، ما دخل بها، وهي أخت دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه. ثم تزوج امرأة من بني كلاب، وتوفيت قبل البناء بها. ثم تزوج السنباء بنت عمر الغفارية، فلما مات ابنه إبراهيم قالت: لو كان نبيا ما مات ولده، فطلقها. لما مات إبراهيم في السنة الأولى من ولادته قالت لجهلها: لو كان نبيا ما يموت ولده، إذا فالتحقي بأهلك، فطلقها. قال: فلما نام. ثم تزوج عربة بنت جابر الكلابية، فلما قدمت عليه صلى الله عليه وسلم استعاذت بالله منه، ففارقها وقال: مليع عائد الله. استعاذت بالله من الرسول، قال: إذن مليع وعائد الله، اذهب إلى أهلك. ثم تزوج العالية بن ظبيان فبنى بها، ثم فارقها وردها إلى أهلها لعلة كانت فيها، وهي البرد. ولهذا إذا تزوج المرء امرأة ووجد فاعل حقيقية يفارقها، والمهر لها ولكن له أن يطلقها. قال المؤلف: المذكورات من النسوان
المذكورات هن النسوة اللائي تزوجهن رسول الله ذكرناهن تفصيلا لا إجمالا. وأما السراري فلم يكن له صلى الله عليه وسلم سوى ماريا بنت شمعون القبطية وريحان بن زيد القرضية أو النظرية فقط، ما عنده مملوكات. ماريا القبطية لأنه أهداها إياه ملك مصر، وهذه كذلك ريحانة. قال: ومما ينبغي الآن بعد ما سمعنا الذي سمعناه، ومما ينبغي أن يقال هنا ويعلم هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا قط إلا عائشة رضي الله عنها، لم يتزوج بكرا قط إلا عائشة. ماذا تفهمون من هذا؟ لو كانت الغريزة الجنسية هي الدافعة ما كان يتزوج العجائز، والله ما كان يتزوجهن إلا إكراما لهن ومراعاة لأبائهن أو إخوانهن، ما هو للغريزة. لنتأمل. قال: ومما ينبغي أن يقال هنا ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا قط إلا عائشة رضي الله عنها، ومن زوج أبو بكر وأمها، ما إن ماتت خديجة كيف يطمئنون قلبه وكيف يروحون على نفسه بعائشة تزوج يا رسول الله. قال: وكان زواجه بها إكراما لوالدها الصديق الوفي والأخ الصادق الأخوة الذي آزاه منذ اللحظات الأولى في دعوته وحمل رسالته. وبهذا يتبين بوضوح الذي لدى العقول والبصائر وبهذا يتبين بوضوح لذوي العقول والبصائر ماذا يتبين لهم؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج امرأة من نساء 13 اللائي بنا بهن لمجرد الرغبة في الاتصال الجنسي، وإنما كان لأهداف سامية وغايات شريفة عالية. ثم ماذا عندك؟ ثم لم يسمو إليها، أي هذه الغايات والمراتب العالية لم يسمو إليها غير الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فقد تزوج خديجة بعد رغبتها في الزواج منه لتكون قاعدة دعوته وأمينة سره ومأوى نفسه عند اشتداد الخوف به وحلوكة الأيام والليالي عليه. تعرفونها ماذا؟ أعان رسول في مكة. وتزوج أم حبيبة وأم سلمة وسودة وميمونة وأم المساكين وهن آمن مؤمنات، تزوجهن إيواء لهن لما فقدن أزواجهن ولما أصابهن من عذاب واضطهاد في ذات الله تعالى. وزوجه ربه تبارك وتعالى زينب بنت جحش وهو كاره لذلك، خاش من أن يقول الناس محمد تزوج امرأة زيد الذي تبناه، أما قال زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج. قال: وتزوج حفصة بنت عمر السيد إكراما لعمر وتحقيقا لرغبته، عمر كان يرغب أن تكون ابنته حفصة في بيت النبوة، وهل يوجد مؤمن ما يرغب في هذا؟ يا ليت أمهاتنا كلنا عنده لرغبته في أن تكون بنته في بيت النبوة الطاهر
وتصبح حفصة بنت عمر من أمهات المؤمنين. وإذا لم يكرم الرسول صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب إذا لم يكرم الرسول صلى الله عليه وسلم عمر الخطاب الصحابي فمن يكرم إذن؟ قال وتزوج حفصة وجويرية وتزوج صفية وجويرية مسحا لدموعهما وإذهابا لحزنهما لموت زوجيهما في معركة قتال دارت بين رسول صيمة وبين أزواج أزوجاهما وبين رجالهما مسحا للدموع. قال وهكذا ما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم لغير الله وكيف لا وهو وقف على الله، الحياة والموت كلها لله. قال وهكذا ما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم لغير الله ولا بدون إذن من الله ورضا الله، ما تزوج إلا بإذن الله ورضا الله كذلك. ألا قاتل الله الطاعنين في الكمال المحمدي فلعنهم وقطع ألسنة الجاهلين ببغاوات أعداء الإسلام من يهود ونصارى ومجوس ومشركين الذين يعرفون بما لا يعرفون. قالوا كيف يتزوج نبيكم تسع؟ والآن أولاده صلى الله عليه وسلم، عرفنا الأزواج كم زوجة؟ 15. كم واحدة بنى بها؟ 13. واللتان ما بنى بهما طلقهما قبل البناء بعد العقد. من أول زوجاته؟ خديجة. من هي زوجة التي عقد الله لها النكاح؟ زينب. ما سبب ذلك؟ من أجل إبطال ما عرف وتعرف عليه بالتبني، فمحمد صلى الله عليه وسلم تبنى زيد بن حارثة أهدته خديجة، هو عبد لخديجة، فلما أحسن إليه تبناه في مكة وأعلن عن ذلك، وكان التبني شائعا بين العرب، فأراد الله أن يبطل هذه العادة. إذن من يقوى على أن يتزوج امرأة ابنه؟ بدأ برسوله لأنه أقضى على هذا منهم، فخطبها لزيد مولاه فتزوجها زيد، وبذلك بطل التبني. ثم بعد ذلك زيد ما أطاق الإشمال الشريفة، أخوها بطل الأبطال، أول غازي غزا بجيش أو سرية عبد الله بن جحش، فما أطاق، فكان يشكو إلى رسوله: يا رسول الله ما أطيق الحياة معي. قال اصبر. ماذا قال؟ أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حقا تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أبيائهم إذا قرر منهن وطرا. هذه زينب أم المؤمنين، الحمد لله. أمك ولا لا؟ الحمد لله. أمنا خير من ألف أم لنا. هذا الشرف كيف نحصل عليه بدون لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ الحمد لله. أمهاتنا ولا لا؟ قال هيا مع الأولاد. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم مثله مثل غيره من أنبياء الله ورسله، إذ كانت لهم أزواج وكان لهم أولاد من بنين وبنات، أليس كذلك؟ وهذا من الكمال لا من النقصان،
قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقال تعالى في خطابه إياه صلى الله عليه وسلم: فبهداهم اقتدي بالأنبياء من قبلك، لهم أزواج ولهم بنون وبنات وأولاد. ومن هنا تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سبق بيانه من النساء اللائي شرفهن الله تعالى بصحبة نبيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لم ينجب من نسائه إلا اثنتان، لم ينجب من نساء الرسول إلا اثنتان فقط، هما خديجة بنت خويلد الأسدية القرشية وماريا بنت شمعون القبطية المصرية. خديجة أنجبت كم؟ كل أولاد الرسول بنين وبنات. وماريا القبطية أنجبت كم واحد؟ ما اسمه؟ إبراهيم، سماه على جده. قال: إلا أنه لم ينجب من نسائه إلا اثنتان، هما خديجة بنت خويلد الأسدي من بني أسد القرشية من قريش، وماريا بنت شمعون القبطية المصرية. هل ما زال الأقباط يسمون شمعون في مصر الآن؟ ما سمعنا يسمون شمعون ولا لا؟ أظن في لبنان شمعون موجود، أين تسمية نصرانية قديمة، شمعون من الشمعة ينير ويضيء. قال: فخديجة أنجبت من الذكور القاسمة وعبد الله والطيب أو الطاهر وماتوا صغارا. لماذا قلنا والطيب والطاهر؟ الخلاف بين أهل العلم. الأولاد قلنا من القاسم لا شك فيه، وبه كني أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، وعبد الله هو الطيب أو الطاهر، إما عبد الله الطيب أو عبد الله الطاهر، عبد الله هو الطيب أو الطاهر، واحد منهما. كم ولد؟ ثلاثة أبناء خديجة. قال: وماتوا صغارا لم يبلغوا الحنث، لم يبلغ الحنث منهم أحد، ما بلغوا، وماتوا ودفنوا بمكة قبل الهجرة. وأنجب وتعيب أناس، ذاك الوعد الصادق من مات له ثلاث أولاد وصبر شفعنا له ودخل الجنة. أول من ابتلي فينا رسول الله، ثلاث أولاد يموتون في مكة قبل الهجرة وهم أطفال. قال: وأنجب من الإناث زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، وكلهن كبرن وتزوجن. فزينب تزوجت من؟ من أبي العاص بن الربيع. ورقية وأم كلثوم تزوجهن عثمان بن عفان رضي الله عنه واحدة بعد واحدة، ماتت الأولى تزوجت الثانية، ولهذا يلقب بذي النورين لأنه تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذو النورين عثمان بن عفان. قال: وتوفاهن الله تعالى عند عثمان. وفاطمة تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأنجبت الحسن والحسين، وهما أصل الأشراف في العالم الإسلامي إلى اليوم، وهما أصل الأشراف في العالم الإسلامي إلى اليوم وبعد اليوم، إلى إذ بارك الله تعالى في نسلهما كرامة الله لآل البيت. قال: وماريا القبطية أنجبت إبراهيم ومات وهو رضيع لم يفطن بعد، ودفن بالبقيع كما دفنت كل من أم كلثوم ورقية بالبقيع، وكذا فاطمة رضي الله عنها. بعضهم يقول مدفونة في حجرتها، صحيح أنها في البقيع.
وإنما غسلها علي رضي الله بنفسه، وماتت بعد وفاة الرسول بأشهر، أول من مات فيها. قال عرفنا أزواج الحبيب وأولاده وإلى لا، والآن مواليه الخدم. قال إن المراد من الموالي أولئك الأرقاء الذين عتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرفوا بمقدمه يوما، وشرفوا بخدمته يوما من الدهر. وهذه قائمة بأسمائهم: أولا زيد بن حارث الكلبي وولده أسامة بن زيد، وهما الحب وابن الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا ثوبان، ويكنى بأبي عبد الله، أصابه من السراء سكن حمص بعد وفاة الصلمة ومات بحمص. شقران، واسمه صالح، قد قيل إنه من الحبشة وقيل من الفرس، وغالب الظن أنه من الفرس الذين كانوا يسكنون اليمن من بقايا الجيوش التي دخلت اليمن من الفرس في الجاهلية قبل الإسلام، كما تقدم بيانه في هذه الرسالة. ثم أبو رافع، واسمه إبراهيم القبطي، كان لآل العباس فأسلم، ووهبه العباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقه وزوجه فأنجب أولادا، وكان ينحت القداح مهنته، وكان كاتبا، واستكتبه علي رضي الله عنه أيضا، جعله كاتب عنده في الدولة. كذلك سلمان الفارسي الأصبهاني كان مملوكا في آخر أيامه قبل الإسلام ليهودين، فكانت اليهود فكاتب اليهودي وأعانه الصلمة حتى عتق. كذلك سفينة، وكان لأم سلمة فأعتقته واشترت عليه خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة حياته، فقبل بالشرط ونفذه فخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف بذلك. ويا ليتني كنت أنا وأمي وأولادي خدما لرسول الله صلى الله عليه وسلم مدى حياته. ما تتمنون هذا؟ يا ليتنا. سلمان الفارسي، نعم، واحد لما تسأل عن عمري مات. الله أعلم. قال أبو كبشة، واسمه سليم، اشتراه الرسول صلى الله عليه وسلم وأعتقه وشهد بدرا والمشاهد كلها، وتوفي يوم استخلف عمر رضي الله عنه وأرضاه. قبل واحد أنسى، ويكن أبا مسروح، وهو من موالد السراء، وكان يؤذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس. توفي في حياة أبي بكر، يعني هو البواب للرسول صلى الله عليه وسلم. رويفع، ويكن أبا مويهبة، كان من مولد مزينة، اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم وأعتقه رباح الأسود، وكان يأذن على سلمة في المسجد، وهو الذي أخذ الإبن لعمر حتى دخل على سلمة أيام آل من نسائه. فضال اليماني، نزل الشام. مدغم، قتل بوادي القرى بسهم عائر، أي بسهم لا يعرف من رماه بها. أبو ضميرة، قيل كان من الفرس، أصابه الصلمة في بعض الوقائع وأعتقه. يسار، وكان نوبيا، أصابه الصلمة في بعض غزواته فأعتقه، وهو الذي قتله العرانيون الذين أغاروا على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم. مهران مولاه، حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم حنين مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو جد إبراهيم بن عبد الله بن حنين، كان يخدم وسلم ويوضئه، ثم وهبه وسلم لعمه العباس فأعتقه. زيد أبو يسار راوي حديث من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف. خذوا هذه الليلة ويكفيكم أو ما أنتم في حاجة إليها. راوي هذا أبو يسار روى حديث رواه أبو داود الترمذي أيضا يقول من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فر من الزحف. والكرام من الزحف صاحبه هالك. ما هي هذه الاستغفار؟ أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اجعلوها وردا على الأقل ثلاث مرات بعد كل صلاة أقل شيء. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. قال كركر كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته ومات وهو غال شارق عباء، فقال صلى الله عليه وسلم هو في النار وهو في النار. كيسان راوي الحديث إنا أهل بيت نهينا أن نأكل الصدقة. إنا نحن أهل بيت نهينا نهانا ربنا أن نأكل الصدقة، يعني أهل البيت. قال أبو بكر نويفع الثقفي تولى ببكر من حصن الطائف كما علمتم، فأعتقه صلى الله عليه وسلم ما أعبد كانوا معه، وطالب أهل الطائف بهم بعد إسلام فلم يردهم صلى الله عليه وسلم عليهم، وقال هم عتقاء الله. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وها نحن مع خصائص الحبيب صلى الله عليه وسلم، وما زلنا مع ما كان له أولا من إيماء، فقد كان له إيماء. ثانيا كتابه ثالثا أسماء قيده رابعا أسماء بغاله صلى الله عليه وسلم خامسا أسماء إبله ولقاحه ومنائحه سادسا أسماء سلاح الحبيب صلى الله عليه وسلم. وما هناك حاجة إلى ذكر هذه الأشياء، لكن علمنا أن له إيماء وأن له كتاب وأن له سلاح سيف اسمه كذا إلى غير ذلك. والآن مع الخصائص المحمدية، قال إن للحبيب صلى الله عليه وسلم خصائص اختصه الله تعالى بها دون الخلق لكماله الذاتي الخلق والروحي، خصائص لم تكن لغيره من أفراد أمته. مرة ثانية معشر المستمعين والمستمعات، نحن الليلة مع ما اختص الله به حبيبه صلى الله عليه وسلم من الخصائص التي لم تكن لواحد من أمته. أولا النبوة،
فليس لأحد بعده أن يدعيها، ولو قال أنا نبي لقد كذب ويستتاب ويقتل إن لم يتب. وكم من أحد ادعاها ولقي جزاء النبوة، فليس لأحد بعده أن يدعيها أو تكون له بحال من الأحوال، وذلك لأن الله تعالى ختم بنبوته سائر النبوات، وختم برسالته سائر الرسالات. ما الدليل؟ الدليل قوله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وخاتم النبيين، هذا كلام الله. خاتم النبيين، هل ممكن يأتي نبي بعده؟ ظهر دجالون ولكن الله أزال وجودهم، آخرهم كما علمتم جاءنا شاب إلى المنزل وقال أنا نبي، والطلبة يسمعون كيف أنت نبي؟ قال أنا نبي، نبأني الله، كيف تنكرون عليه؟ النبوة انتهت، خاتمها الأخير رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم فجاء جاءنا أبو عبد العزيز بعصاه وانهال عليه، فأصرخ كذاب أكذب، ما أنا بنبي ما أنا بنبي، وشرب. هذا في هذه الأيام أو الأعوام، كثيرون. وذاك الهندي أحمد القادياني ادعى النبوة لكن مسخ ولعن. المهم من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم أن نبوته ختم الله بها النبوات، فلا نبي بعده. وسمعتم بالأمس لما ذكر عمر بخير وقال لو كان في أمتي محدثون، أي من تحدثهم الملائكة، لكان منهم عمر، ولكن لا نبي بعدي، لا نبي بعدي. فلهذا كل من يتكلم بالغيب ويدعي أنه يعلم الغيب فهو طاغوت، يجب أن يلعن ثم يستتاب فإن تاب وإلا يقتل. قال وذلك لقول الله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين من سورة الأحزاب، فمن ادعى النبوة بعده كمسيلم الكذاب أو بعده فهو كاذب كافر، يستتاب أو يطلب منه أن يتوب فإن تاب وإلا قتل كفرا. مسيلم الكذاب هذا فعل عجب، وفي اليمن كذلك آخرون. هذه خصوصية من خصائصه ولا لا؟ هل يشارك في أحد؟ الجواب لا. ثاني خصائصه صلى الله عليه وسلم الوحي، فليس لأحد بعده أو معه أن يدعي أنه أوحي إليه بكذا أو يوحى إليه في كذا، لا يقظة ولا منامة، لا بإلقاء فروع ولا بهتاف ملك، فضلا عن رؤية الملك والتلقي عنه. الوحي من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد بعده أي بعد وفاته أو معه، أما قبله نعم كانت الأنبياء، فليس لأحد بعده أو معه أن يدعي أنه أوحي إليه بكذا أو يوحى إليه في كذا، لا يقظ ولا منام. الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، أمر مسلم. الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، فمن رأى رؤيا صالحة وانبثقت وتجلت كطلوع النهار حق، لكن ليس معنى هذا أنه نبي. الرؤيا الصالحة يراها العبد الصالح أو ترى له بشرى من البشريات التي يهبها الله الصالحين من عباده. كيف كان جزءا من 46 جزءا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه 6 أشهر بالمنام فقط، ربيع الأول والثاني وجماد الأولى والثانية والثالثة ورجب شعبان في رمضان أوحي إليه 6 أشهر الوحي تلقاه في المنام. ثم بعد ذلك عاش 23 سنة وهو يوحى إليه. اقسم 23 سنة على 2 46 46 6 أشهر نصف سنة كان مناما. إذن فالرؤية الصالحة من العبد الصالح جزء من النبوة، لكن ليس من كاملها، جزء من 46 جزء. والذي يرى رؤيا صالحة يقول رأيت كذا ويقصه على الصالحين، لكن لا يقول أنا نبي الآن أو أصبحت كالنبي يلقى إلي في المنام بكذا وكذا. ولهذا قال فليس لأحد بعده صلى الله عليه وسلم أو معه أن يدعي أنه أوحي إليه بكذا أو كذا أو يوحى إليه في كذا، لا يقظة ولا مناما، لا بالإلقاء فروع ولا بهاتف يهتف ملك من الملائكة، فضلا عن رؤية الملك قد يقول سمعت ملكا يناديه أو يقول لكذا وكذا. قال وذلك لانقطاع الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم. انقطع الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم ولكمال الشريعة وتمامها. الشريعة تمت، كملت، القوانين في المال، في الاقتصاد، في السياسة، في الحرب، في الأخلاق، في الآداب، في العبادات، والله لقد تمت كلها وكملت. ما هناك أبدا فجوة تريد أن تكملها، فليس هناك في حاجة إلى نبوة جديدة أو رسالة جديدة. قال ولكمال الشريعة وتمامها ولعدم حاجتها إلى إكمال أو إتمام، فمن ادعى الوحي وإن قل فهو كافر يعامل معاملة مدعي النبوة، فإن تابه إلا قتل. هذه الخصيصة الأولى والثانية. الثالثة قال نوم العينين دون القلب. قال فهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، إذ هو الذي تنام عينه ولا ينام قلبه. خصوصية أخبر بها أنه له صلى الله عليه وسلم فلم تكن لغيره، فمن ادعاها فهو كاذب مفتر لا تقبل منه دعوات. ينام عينه نائم وقلبه ما ينام، لأنه يتلقى الوحي من الله عز وجل. أما غير الرسول ينام، إذا نامت عينه نام قلبه، ما يبقى تفكير ولا نامت العين نام القلب. من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن عينه تنام وقلبه لا ينام، ليبقى قادرا على تلقي العلوم والمعارف من الله عز وجل، إذ قلبه هو الحي. رابعا إباحة الله تعالى له نكاح أكثر من 4 زوجات بخصوصية له، فأباح الله لأمته أن يتزوجوا ب4 زوجات وأن يجمعوا بينهن أيضا في بيت واحد. وهو صلى الله عليه وسلم آذن له في 9، فمن أراد أن يتزوج خامسا واستبح ذلك يستتاب وإلا يقتل. إذن قال القصيصة الرابعة إباحة الله تعالى له نكاح أكثر من 4 زوجات وعدم إباحة ذلك لغيره من سائر رجالات أمته، إذ قال تعالى إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك. وكان تحته 9 نسوة يوم نزلت هذه الآية، يوم ما نزلت هذه الآية كان تحته كم من امرأة؟ 9 نسوة، سيدتهم عائشة إلى حفصة بنت عمر. قال نزل قوله تعالى إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك، إعلام من الله بأن رباح له 9 ولا لا. قال ولأمته قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4، إما 2 مع بعضهما أو 3 أو 4، ولو كنت ما كنت لا يحل زيادة على 4. أما إذا تزوج وطلق أو تزوج وماتت هذا ولو 100 شأنه، لكن المحرم أن يجمع بين 4 نسوة، أن يجمع أكثر من 4 نسوة، لقول الله تعالى اسمع الإذن فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4، 2 أو 3 أو 4 فقط، وإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، لما عندك قدرة على أن تعدل بين النساء اكتفي بواحدة ولا تظلم المؤمنة. قال خامس الخصائص وصال الصيام. ما معنى وصال الصيام؟ يصوم يوم 2 ويضيف إليه 3 ولا يفطر إلا ليلة 4، يصوم الخميس والجمعة مع بعضهم بعض ويفطر يوم 7 وهكذا. وهذه خصيصة له فلا تحل لمؤمن ولا مؤمنة بأن يصوم يومين متتاليين بدون إفطار، بل يجب أن يفطر ولو بقليل، أما أن يبقى صائما يومين فلا يحل أبدا، وإن أصر يحاكم ويؤدب وإلا يقتل. قال وصال الصيام إذ من خصائصه صلى الله عليه وسلم مواصلة الصوم، فيصوم يومين متتاليين لا يفطر إلا في نهاية اليوم الثاني، لا يفطر إلا في نهاية اليوم الثاني. ولم يؤذن لأحد من أمته في ذلك، وقد قيل له في ذلك كيف تصوم يا رسول يومين؟ فقال إني لست كأحدكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، فما أنا كأنتم. أرادوا أن يجمعوا يومين كالرسول صلى الله عليه وسلم، فسألوا لما أنت لا تفطر ونحن نفطر، أنت تواصل ونحن لا نواصل، فأجابهم بقوله الحكيم إني لست كأحدكم، أي والله ما هو كأحدهم، هو رسول الله يتلقى الوحي ويكلمه الله، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. رواه الشيخان أيضا. قال والإطعام والسقي هنا معنويان على حد قوله في المريض، قال الحبيب صلى الله عليه وسلم المريض لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب فإن الله يطعمهم ويسقيهم. ليس معناه أنه يبيت يأكل الخبز واللحم ويقول ربي أطعمني، قال هذا معنى يعطيه من الرضا والقبول والطمأنينة كأنما هو يطعم ويشرب. بالدليل المريض قال لا تكرهوا مرضاكم على الطعام، اتركوهم ما دام مريض ما يقبل يأكل لا تلزمه، فإن الله عز وجل يطعمه ويسقيه بما يعوضه عن ذلك الطعام والشراب قوة بدنه. سادس الخصائص حرمة أكل الصدقة، لا يأكل صلى الله عليه وسلم الصدقة أبدا. إذا جاء الصدقة زكاة أو تطوع أو كذا لا يأكلها. قال ويشاركه في هذه الخصوصية آل بيته، آل بيته يشاركونه في هذه الخصوصية وكأنكم معه، وإذا بالحسن والحسين يحبو أيام صباه وكوم من الثمر من الزكاة أخذ الحسين ثمر وألقاه في فيه فقال له صلى الله عليه وسلم كخ كخ كخ